انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية، أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به، أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معكم هبة أحمد في ثالث حلقة من برنامج دراما الروايات. مستنية تواصلكم وتعليقاتكم معنا على أرقام التليفون 010-427-894 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. ونبدأ الرحلة لمحطتنا الثالثة، أسباب الأرق والسهر وقلة النوم كتير. في ناس بتسهر من الوجد والعشق والهيام والتفكير في المحبوب، وناس بتسهر تطلب العلا وتذاكر وتدرس عشان تنجح في الامتحان، وناس بتسهر تفكر في مشكلة مؤرقاها أو هم حاملينه وبيفكروا له في حل، وناس بتسهر تتأمل في خلق الله وتذكر الله وتنجيه في خلوة مع النفس حتى تطمئن وتهدى وترتاح. أو زي قصتنا النهاردة، ناس مجا فيها النوم وغلبها السهر من كتر تأنيب الضمير وجلد الذات ومضعفهم أمام مشاعر الحقد والكره اللي بتغلبهم وبتتحكم في تصرفاتهم. دايما كانت النفس البشرية وتقلباتها وعقدها الشغل الشاغل للفلاسفة والشعراء يكشفوا بواطنها ويعرفوا أسرارها، والأساطير الإغريقية القديمة كان لها تأثير كبير على كتاب الروايات من بداية تاريخ الرواية في القرن 18 لحد العصر الحالي، وده بسبب سهولة تطويعها وإعادة صياغتها لمناسبة جميع العصور وكل المجتمعات. ومن الأساطير دي أسطورة أوديب الأنثوية كما اسمها فرويد، أو أسطورة إلكترا كما أطلق عليها كارل يونغ. هي ببساطة بتتكلم عن التعلق المرضي للبنت بأبوها لدرجة كراهية الأم واعتبرها منافس لها في حب الأب، وبيصل الأمر أحياناً لتصرفات عدائية من ناحية الأم وصلت لحد القتل كما فعلت إلكترا في أمها لقناعتها أنها كانت وراء مقتل أبيها، أو أن البنت بتبتدي تصرف بأسلوب مرضي باعتبار الأب ملكية خاصة بها. قصة لا أنام لإحسان عبد القدوس كانت بتعتبر من بدايات القصص اللي تأثرت بالنوع النفسي ده من العقد وسلطت عليها الضوء. والحقيقة أن الرواية حققت نجاح كبير وجدل كبير وقت نشرها كعادة كل أعمال إحسان عبد القدوس، بس هل الفيلم كان على نفس مستوى نجاح الرواية، وهل توفرت له عناصر النجاح؟ هنعرف كل ده بس بعد الفاصل الصغير ده، خليكم معنا.
النقص حرمان في البيوت والعقدة سوق رباية وجراح كتير تتبلتموت إلا جراح البداية واللي تسطر بالحيط غير اللي ملقاش بيت، واحنا مجرد مرايا احنا مجرد مرايا تميت ذنوبنا بكل مرة بيعلى الأقدار، ده ما بين حدوتة حلوة ومرة كلنا بنختار، واللي اتسقى من واحنا كتيرة، ده حبل كله عليه رقص، فرق الحقيقي من عيرة، وكله جاي الدور عليه، واللي تبقى المقير، اللي تبقى المسيرة. رميت ذنوبنا بكل مرة ليه على الأقدار، ده ما بين حدوتة حلوة ومرة كلنا بنختار. رميت ذنوبنا بكل مرة ليه على الأقدار.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ونفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0000 42 7894 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وتقدر تتابعوها بعد الحلقة على موقع القناة على أبل على بودكاست البرنامج. في البداية الفيلم ده كان بيعتبر من أوائل الأفلام اللي تعرضت بالألوان الطبيعية، وأول فيلم صنف أنه للكبار فقط، لدرجة إن كان فيه عساكر شرطة واقفين على بأبواب السينما عشان يتأكدوا أن اللي داخلين أكبر من 16 سنة. الفيلم ده تقريبا جمع نصف أبطال الصف الأول في الوقت ده، يعني فيلم فيه فاتن حمامة ويحيى شاهين وعماد حمدي ورشدي أباظة وعمر الشريف وهند رستم ومريم فخر الدين، يعني يعتبر فيلم يعني جامع صفوة الصفوة من الممثلين في الوقت ده. الفيلم بيتكلم عن نادية اللي مثلتها الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. نادية كانت ابنة لأحمد لطفي اللي جسده الفنان يحيى شاهين. نادية كانت ابنة لأحمد لطفي اللي اتطلق هو أمها وهي في سن سنتين، ومن وقتها هو مسخر نفسه لها، بيهتم بكل تفاصيلها، وكان هو بالنسبة لها كل حاجة وهي بالنسبة له كل حاجة، لأنه كان متولي أمرها بالكامل، لأن أمها تقريبا ما كانش ليها تواجد في حياتها، وده بيخليها لما بتكبر تدريجيا بتحس أنها ليها دور تاني في حياة أبوها، غير أنها تكون مجرد ابنة ليه، بتحس أنها مسؤولة عنه، مسؤولة عن لبسه وكل حياته وكل تفاصيل حياته عموما يعني. وفي نفس الوقت هي بتشعر بفقدان دور الأم في حياتها اللي هي محتاجة لها أنها تكلمها بحاجات تخصها كبنت. نادية دي كانت دايما في صراع مع نفسها ونوازع الشر اللي جواها اللي بتخليها من وهي صغيرة في سن صغير جدا بتأذي اللي حواليها كلهم بلا استثناء، ودايما كان في مناجاة مع الله، زي ما يكون في حديث عتاب مع الله أنه ليه تركها فريسة للحقد والغل يتحكم فيها ويحركها كيف يشاء. أذت كوثر صاحبتها وحرمتها من حب حياتها لما أوهمتها إنه مش بيحبها وإنه مرتبط بيها هي نادية، ولما أبوها بيفكر في الجواز من صفية ما بتستحملش الفكرة إن امرأة أخرى تأخذ مكانة في قلب أبيها وتستحوذ على ما هو لها من اعتقادها هي، ومن كتر ما هي متخبطة ومن كتر ما هي غيرانة من علاقة أبوها بصفية بتدخل في علاقة مع مصطفى اللي هو تقريبا في سن والدها عشان تحاول تلهي نفسها عن التفكير إن صفية خدت مكانة في البيت وخدت مكانة في قلب أبوها. ولما بتحس إن مصطفى معجب بصفية لما تقابله في حفلة من الحفلات، الغيرة بتحركها، وفي لحظة جنون وغيرة بتقرر إنها تدمر علاقة زواج أبوها من صفية بإنها تزرع الشك في قلبه في وجود علاقة قاسمة بين صفية وعمها، وللأسف بتنجح في خطتها وبتدمر علاقة أبوها بصفية، وكمان بتقطع الصلة مع أبوها وعمها، ورغم أنها بتشعر بذنب رهيب بس برضو ما بتقدرش تعترف لأبوها أنها كانت وراء المخطط ده. طبعا ده بيكون سبب في تحطيم حياة أبوها اللي بتحاول تخفف عنه، أن هما بيسافروا اسكندرية ومع بعض هناك، وهناك بتقابل كوثر صديقتها اللي بتعرف أنها اتجوزت واتطلقت، ولما بتحس أن أبوها معجب بيها بتقرر أنها بإحساسها بمسؤوليتها أن هي عايزة تعوض أبوها أن هي تجوزه كوثر. وللأسف بعد فترة بسيطة من الجواز بتكتشف أن كوثر نفسها هي خاينة وعلى علاقة مع شاب آخر، وأنها ورطت أبوها مع زوجة خاينة وحرمته من زوجة محبة ومخلصة، وبتشعر من جواها أن ده عقاب ربنا ليها، خصوصا أنها مش هتقدر تواجه أبوها بالحقيقة وتدمره للمرة التانية، ولأن كوثر بتشعر أن دي نقطة ضعف عند نادية بتستغلها أسوأ استغلال. ومش بتكتفي بده، دي كمان بتحاول تورط نادية في الجواز من الشاب ده عشان تستحوذ على كل حاجة، الزوج والحبيب والثروة، ونادية بتحاول تحارب بقدر ما قوتت من قوة عشان خاطر تقدر تتخلص من الورطة اللي هي كوثر عادة ورطها فيها. بتحاول تروح لعمها وتحكي له الحكاية، وهو بيحاول يقول لها لازم تحكي لأبوكي، هي ما بتقدرش تقول له كده عشان خاطر هي مش عايزة تدمر أبوها خلاص. بتحاول تروح لصفية عشان خاطر تحاول ترجعها لأبوها، وتتفاجئ ان خلاص صفية اتخطبت لمصطفى. بس الموضوع يعني بتورط أكتر وبتعقد أكتر أكتر، وفي يوم الفرح الحقيقة بتنكشف صحيح، بس بيحصل حريق كبير جدا في أوضتها، وبكون نتيجة الحريق دوت إن هي جسمها بيتشوه بالكامل وبتعتبر إن ده عقاب ربنا ليها. الحقيقة إن الفيلم يعتبر يعني حاول ينهي القصة بطريقة يشعر الناس بمقدار الجرم اللي ارتكبته نادية في إن هي تؤذي الناس وإن هي تفتري على الناس بالباطل. بس هل كانت دي نهاية القصة؟ هنعرف ده كله بس بعد الفصل الصغير ده، خليكم معانا.
هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت بصيت وشفت نفسك في المراية بكيت جواك سؤال تصرخ تقول انا مين انا مين انا زي قسمت اتنين وبعدين بعدين قولي اللي في المراية فهمني الحكاية فرحان تعبان مرتاح ندمان حاجات كتير في حياتنا اتسببت في حريقنا ودي مش حواليك هو انت مين اللي عمل كده فيه كده فيه مش انت ولا في حد غم عيني وبعدين بعدين
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومستنية تواصلكم وتعليقاتكم معنا على أرقام البرنامج 010-427-894 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وتقدروا تتابعوا الحلقة بعد ما تخلص إن شاء الله على موقع البرنامج على بودكاست البرنامج على موقع القناة. الحقيقة أن أول حاجة أنا دلوقتي هتكلم عن الرواية نفسها. أول حاجة ممكن تلاحظها لما تيجي تقرأ الرواية إن هي النيجاتيف بتاع الفيلم من حيث شكل الشخصيات، بمعنى إن نادية طبعا زي ما شوفنا في الفيلم كانت الفنانة فاتن حمامة بنت برينيت شعرها أسود، وباباها يحيى شاهين برضو نفس النظام، وبوسينة قصدي كوثر وصفية الاثنين بلوندات وعينهم ملونة وبيض. الرواية كانت العكس تماما، نادية كانت بنت شقرة وعينها ملونة وبيضاء البشرة، وباباها كان نفس النظام، وعشان كده كان دايما بينجذب للبنات السمراوات أو القمحيات اللي هي زي صفية وزي كوثر. في الرواية لما تيجي تشوف الرواية تحسها إن هي رواية مكتوبة بنظام، إن هي رسالة موجهة من نادية لإحسان عبد القدوس، هي بتكلمه عن نفسها وتقول له أكيد أنت لمحتني في يوم من الأيام وشفتني أنا دايما بلفت الأنظار بملامحي البريئة والشكل الجميل اللي ما بيبانش عليه أبدا إن أنا ممكن أكون شخصية مؤذية للي حواليا، بس أنا الشر مجسد. وبتتكلم عن مناجاتها مع الله، يعني هو الفيلم يمكن خفف شوية اللهجة المناجاة مع الله عشان ما توصلش لدرجة إن هي ممكن يكون حد يعتبرها ازدراء أو حاجة من شيء من هذا القبيل يعني، بس لا هي كان أسلوبها صريح جدا لدرجة إن هي في بتعتب على الله سبحانه وتعالى إن هي ليه بتتصرف كده، ومعتبرة نفسها إن هي ضحية نفسها وضحية أسلوبها وشخصيتها اللي ربنا خلقها بيها. يعني هي ما عندهاش أي شك ولا لحظة إن هي بتتصرف كده عشان خاطر هي إنسانة شريرة أو مؤذية، لا هي بتعتبر إن هي ربنا عشان خاطر ربنا خلقها كده فهي بتتصرف بالأسلوب ده. وبتكلم عن ازاي يعني الخطط اللي كانت بتعملها وازاي كانت بتؤذي كل اللي حواليها من غير تفكير ومن غير احساس بان هو ان هي بتأذي بجد. يعني بعد ما تخلص الموضوع وبعد ما تخلص الاذيه بتحس ان هي لا غلطت، بس برضو بتستمر في الاذى اللي حواليها. برضو في الرواية هنلاقي إن هي في تفاصيل في الرواية بتتكلم عن علاقتها بمصطفى برضو بطريقة أصرح وأجرأ بكتير من اللي ظهرت في الفيلم، لأن برضو عشان خاطر الرواية طبعا زي ما قلت لكم قبل كده بتختلف عن العرض السينمائي. رغم كده برضو كان الفيلم برضو يعتبر زي ما قلت للكبار فقط، يعني ما كانش فيه مشاهد جامدة بس كان برضو للكبار فقط، وتم يعني رفض إن هو أي حد يدخله غير فوق سن 16 سنة. بنلاقي في الرواية إن هي بعد ما بنلاقي في الرواية هي بعد ما خلصت يعني خطتها وحرمت أبوها من صفية وجوزته كوثر، إن هي بعد ما تكتشف حقيقة كوثر إن هي ما بترضاش إن هي تقول لأبوها أي حاجة، وبرضو إن هي كوثر بتستغل الموضوع دوت وبتحاول تورطها في الزواج من سمير اللي هي كانت على علاقة بيه. بس هنا مادية بتقرر إنها تعمل حاجة يعني عشان خاطر تحمي نفسها. لما لقيت الموضوع خلاص دخل في الجد وانها اتحصرت من كل مكان، بتقرر ان هي تحب سمير فيها عشان خاطر تحرمه من كوثر وتحرم كوثر منه، وفي نفس الوقت تخلي كوثر هي اللي توقف الجوازة كلها وان هي يعني ما تكملش في الموضوع. وفعلا بتنجح في ده، وساعتها كوثر بتشعر بالعصبية والاستفزاز ان هو ازاي سمير اللي هي كانت بتحبه وان هي حاولت تخطط معاه عشان خاطر يسيطروا على كل حاجة ويسيطروا على نادية وابوها، ان هو فجأة كده يقرر ان هو لا، ان هو خلاص حب نادية وعايز كمان هو يعني يسيطر على كل حاجة لوحده وياخد نادية وياخد الفلوس ثروة ابوها وكل حاجة. الحقيقة ان هو برضو في الرواية نلاقي ان هي نادية ما حصلهاش اي حاجة في الاخر، ودي يمكن هي ما اعرفش هل دي واقعيه ولا هل هي ده اللي حصل فعلا، وهل كانت الرساله حقيقيه فعلا ولا دي من نسج خيال الكاتب. بس بنجد ان هي العقاب اللي هي تعاقبته في الاخر ان هي خلاص بقت عايشه طول عمرها ان هي مش عارفه تنام من كتر تأنيب الضمير ومن كتر احساسها انها اذت ناس كتير في حياتها، ومفيش حاجه يعني بتوقفها عن كده. وفي نفس الوقت هي حاسه ان هو في اي لحظه ممكن يحصل عقوبه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلاص ان هي تتدمر، وهي في لحظه الانتظار ديت هو عايشه في عذاب مش قادره ان هي تحاول تستحمل العذاب اللي هي عايشه فيه، بس هي في نفس الوقت خلاص هي عايشه مكمله حياتها والناس كلها مخدوعه فيها. بس أنا شخصياً شايفة أن الرواية دي كانت رواية شائكة جداً، لأنها أنا يمكن هو الناس قالوا أن هي الرواية بتتكلم عن عقدة إليكترا، بس في ناس كتير نادي أذتهم في حياتها ما كانش لهم علاقة بأبوها وما أذتهمش عشان خطر هي بتحب أبوها. هي ممكن يكون كان الأذى جواها أصلاً، يعني هي ممكن كانت شخصية رغم من ملامحها الملائكية ورغم أنها كانت بنت جميلة جداً ومن أسرة غنية ومش محتاجة أي حاجة، بس كانت بتؤذي اللي حواليها لمجرد أن الأذى مسيطر عليها ومتمكن منها. يعني يمكن الرواية ديت من الروايات الصعبة، ويمكن أنا عايز أقول لكم في الجزء الجاي من حلقة إن شاء الله عايز أقول لكم رؤية الشخصية عن الرواية، بس بعد الفصل الصغير ده خليكم معنا.
عندي حاجة حلوة حبوا منها يخطفوا، قربوا مني زيادة وطبلوا لي وسقفوا، واما اخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا، اختفوا اختفوا، عيش وملح قصوي وعشرة كل دول اتبخروا، واللي يا ما جريت عشانهم عني هم اتأخروا، ده اللي يلقى واحد أصيل في الزمن ده يقدروا ويبخروا يبخروا.
اه يا ناس مش صافية جبتولنا الكافية، ضمايركوا بعافية
ما فيكوش غير عين،
يا نفوس قلابة
قلابة
يا عالم كذابة
كذابة
بتقولوا غلابة
ده غلابة. ما فيكوش غير عين
يا نفوس قلابه
عندهم 100,000 وش ووشهم ولا تعرفوا مقنعين جدا وصعب حد فيهم تكشفوا كل يوم بيمثلوا وكل يوم بيألفوا وبيحلفوا بيحلفوا يضربوك في الظهر واما بيشوفوك يتبسموا يدخلوا الدخلة اللي هي ويفضلوا عليك يرسموا عندهم عين لو تبص على الحجر دي هتقسموا وتسمموا تسمموا
يا ناس مش صافية جبتوا لنا الكافية ضميركم بعافية
ما فيكوش غير عين
يا قلابة
قلابة
يا عالم كدابة
كدابة
مرة تانية بعد الفاصل ونفكركم بتواصل معنا على أرقام البرنامج 0042-7894 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك أو تقدر تتابع الحلقة على بودكاست البرنامج على موقع القناة. الجزء ده من الحلقة هيتقسم لجزئين، جزء هكلمكم فيه عن معلومات عامة عن الفيلم وجزء تاني هكلمكم عن لمحات خاصة بالرواية. الفيلم يمكن عايز أقول إن الفيلم ما نجحش جماهيريا يعني، وده كان الغريب يعني، فيلم إخراج صلاح بوسيف وفي كام النجوم ده وكان يعني مصروف عليه بشكل كويس جدا ما ينجحش جماهيريا، دي كانت حاجة غريبة. بس يعني الحقيقة أن الجمهور لم يتقبل تماما فاتن حمامة في دور الشريرة، ولدرجة أن هي خرجت في تحت حراسة من الأمن في الموعد اللي تعرض فيه الفيلم في السينما في يوم اللي هو العرض الخاص بتاع الفيلم. دي كانت حاجة كانت غريبة جدا لدرجة أن الموضوع ده خلى فاتن حمامة بعد كده ترفض أي دور شرير وحرمت نفسها من دور مهم جدا في فيلم بداية ونهاية عشان خاطر خافت ان الجمهور يكرهها بسبب ان هو دور فتاة منحرفة وهي خافت ان الجمهور يكرهها تاني. دي كانت حاجة. الحاجة التانية ان فاتن حمامة كانت واخدة اجر في الفيلم ده تقريبا بكل نجوم الفيلم تقريبا، ودي كانت مشكلة عملت مشكلة كبيرة جدا بينها وبين مريم فخر الدين وهند رستم، لان هم حسوا ان هي ايه السبب ان هي ممكن يكون التفاوت الكبير دوت في الأجور ما بينها وبينهم، فيعني الموضوع ده كان سبب ان هم تقريبا ما مثلوش مع بعض اي فيلم تاني بعد كده. القصة نفسها كمان يعني كانت عاملة جدل كبير جدا درجة ان امير الكويت وقتها الشيخ عبد الله سالم الصباح لما قابل رئيس انور السادات اللي كان وقتها قائم مقام رئيس الجمهورية في الكويت قال له ان هو مش مصدق ابدا ان الرواية ديت من نسج خيال احسان عبد القدوس، وان هو واثق ان هو احسان عبد القدوس ليه دور في القصة ديت وان هو كتبها من واقع حياته. وساعتها احسان عبد القدوس لما انور السادات قال له كده قال له دي حاجة تسعدني ان هو وصل للمرحلة ديت ان هو يصدق ان الرواية حقيقية للدرجة ديت، مع ده ان انا نجحت فعلا ان انا اكتب الرواية بشكل كويس. الحاجة التانية كمان ان كان في بعض المناوشات في الفيلم دوت، كان مثلا منها ان هي في المشهد اللي هي فاتن حمامة بتواجه هند رستم اللي هي كوثر معرفتها ان هي بتخون ابوها، وساعتها كانت فنان هند رستم ماسكة الجزمة بتاعتها وبتحركها يمين وشمال، وساعتها فاتن حمامة اعتبرت ان دي اهانة ليها وكانت طلبت من المخرج ان هو يغير المشهد ده. وبالفعل صورت هند رستم المشهد مرة تانية بانها بتنفخ السيجارة في وشها وقالت للمخرج انا صورت المشهدين وانت اختار المشهد اللي انت عايزه، وفي الاخر المخرج وقع اختياره على المشهد الاول اللي هو بتاع الجزمة وهي بتحركها يمين وشمال. يمكن انا شخصيا كنت شايفة ان الفيلم الكاستنج بتاعه جمع صحيح كل النجوم بس ما كانش متفق مع سياق الأشكال في الرواية. يعني أنا شخصيا كنت ممكن أشوف إن هو كان ممكن الفيلم يتأخر شوية يتعمل مثلا بعد مدة يعني 3 سنين أو 4 سنين كمان، وكان ساعتها ممكن تكون نادية لطفي اللي هي نادية لطفي فعلا لأن هي فعلا ملامحها ملامح نفس الشخصية، وممكن كان الأب ساعتها يكون محمود مرسي، وممكن تكون ساعتها صفية الفنانة مديحة يسري، وممكن ساعتها كوثر تكون الفنانة سامية جمال. يعني أنا شايفة أن القسم كده كان مناسب أكتر لشكل الشخصيات في الرواية. الرواية نفسها أنا لما قريتها بصراحة خفت من نفسي وخفت على نفسي. خفت من نفسي أن أنا ممكن تكون نوازع الشر اللي جوايا ممكن تسيطر عليا، واللي مكتفني بس أن أنا ممكن أتكشف مش زي نادية. يعني نادية كشفت، يعني نادية ما كشفتش خالص بسبب ملامحها البريئة، بسبب أن هي دايما كانت بتظهر بمظهر الفتاة الجميلة الأرستقراطية. فأنا كنت بقول لنفسي هل أنا فعلا عندي نوازع الشر ديت وخايفة أظهرها بسبب أن أنا خايفة أتكشف، ولا بسبب أن أنا فعلا مش شريرة؟ والحاجة التانية كمان أن أنا خفت على نفسي أن أنا ممكن يكون حوالي أشخاص ممكن بيؤذوا بمنتهى البساطة من غير إحساس بتأنيب الضمير ومن غير أي إحساس أن هم بيعملوا حاجة غلط. أنا بجد يعني الرواية فعلا عملت لي تروما شوية. بديت ساعتها أراقب تصرفاتي وأراقب تفكيري وخيالي، أو شوف نفسي خيالي بيفكر في إيه وتفكيري بيوصل لإيه. بس أنا ساعتها تذكرت فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد وفي نوازع الخير وفي نوازع الشر. يعني في الآية القرآنية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق فينا الشر والخير، وإحنا كبشر مفروض إن إحنا نقدر إن إحنا نتحكم في تصرفاتنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليه اختيار، يختار الصح ويختار الغلط، وفي الآخر هيتحاسب على اختياراته. لكن فكرة إن الإنسان يرمي سبب سوء أخلاقه أو سبب إن هو بيأذي الناس على إن هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده وحط فيه الشر، دي يعني مجرد هروب. أنا شايفة إن نادية كانت بتهرب من فكرة إن هي تواجه نفسها، إن هي اللي ما قدرتش إن هي تواجه الشر اللي جواها، ما قدرتش إنها تتحكم في نفسها ولا تسيطر على نفسها. الحقيقة إن كلنا بنغلط أكيد، وكلنا أكيد ممكن نفكر بشكل أو بآخر إن إحنا ممكن نؤذي نفسنا أو نؤذي حتى حد إحنا شايفينه غلط في حقنا، أو إن إحنا نتصرف تصرفات غلط. بس الفيصل هنا هل إحنا حولنا التفكير دوت لفعل بجد، ولا إن إحنا مجرد التفكير ده جابها جوانا وسيطرنا على نفسنا وتحكمنا في نفسنا كويس جدا وخلينا إن إحنا نمشي صح؟ بجد يا جماعة هي رواية كانت جميلة جدا بصراحة، بس انتوا لما تقروها فعلا لازم تفكروا هل انتوا عايزين فعلا ترموا كل ذنوبكم وتصرفاتكم على ان انتوا اتخلقتوا كده، ولا انتوا عندكم السعادة ان انتوا تواجهوا نفسكم بتسيطروا على حقيقة ان كل انسان بإيده ان هو يختار الطريق السليم او الطريق الوحش. انا بشكركم جدا، كنت معاكم هبة احمد في برنامج دراما الروايات، وان شاء الله الحلقة الجاية عايزاكم تجهزوا اللب والسوداني، وهن يعني عايزين بقى ايه نفكر مع بعض كده. الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون عن قضية قومية ووطنية، بس هتكتشفوا الحقيقة ان هي قصة مش زي القصة اللي تروت في الرواية ولا زي القصة اللي تروت في الفيلم، وان القصة الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. شكرا ليكم مرة تانية، كان معاكم هبة احمد في برنامج دراما الروايات.